بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في باب الرهن. قال: ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. الراهن عندما أخذ مالا طلب المرتهن منه أن يضع عنده وثيقة تسمى رهنا. هذا الرهن يوضع عند المرتهن. يا ترى إذا تلف هذا الرهن، ننظر، إن تلف بالتعدي فإن المرتهن يضمنه، وإن تلف بغير التعدي فإنه لا يضمنه. نضرب مثالا: رهن آنية زبدية، مثلا آنية من زجاج، فأخذ المرتهن يستعملها فانكسرت معه، هل يعتبر ضامن؟ لا يحق له أصلا أن يستعملها. هذه وثيقة مالية موجودة عنده، تباع عند العجز عن الدفع إذا جاء المحل، ولذلك كونه يستخدمها عند ذلك يعتبر متعدي. أما أودع جعل عنده رهن عبد أو أمة أو حصان أو أي حيوان، فمات، كان الحيوان يطعم ويوجد في زليبته تماما، لكن مات موتة طبيعية، الآن فقد المرتهن الرهن، وفقد الراهن الرهن، كل هذا فقد ماله، وهذا فقد الوثيقة التي عنده، فهل يضمنه؟ لا. هل يذهب من الدين شيء؟ لا، يبقى الدين كما هو تماما، وإن ذهبت هذه الوثيقة بالموت مثلا. فلذلك، لأن الموت من الله تبارك وتعالى، بينما لو كان هذا خروفا فذبحه يعتبر تعدي، طبعا تعدي. ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، هذا حول هذه الكلمة. المرهون أمانة، عندما يقول الفقهاء أمانة مباشرة في أي مكان، أي لا تضمن إلا بالتعدي، مجرد ما قالوا أمان. أما إذا قالوا عارية معنى ذلك تضمن بالتعدي وبغير التعدي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندما أخذ تلك الدروع: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. المرهون أمانة في يد المرتهن، لأنه قبضه بإذن الراهن. قلنا إن الراهن له حق الرجوع ما لم يقبضه، ما لم يقبضه للمرتهن. يعني إذا جئت بهذا الكتاب لأجعله رهنا مقابل مال عندك، ما دام الكتاب في يدي فهو في تصرفي، حتى إذا وصل إليه قبل القبض ما زال في تصرفي، لي الحق أن أعود فيه. مجرد ما أعطيتك إياه، أقبضتك إياه، صار أمانة عندي. إذن لأنه قبضه بإذن الراهن فكان كالعين المستأجرة، فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانة. أعطانا حكم آخر الشيخ بالتنزيل، أي إذا استأجرت شيئا وحدثت له عاهة من دراجة، سيارة، بيت، مزرعة، أي شيء استأجرت ودفعت الأجرة وحدث هنالك عين، سؤال: أنت متعدي في هذا العين أم لست متعديا؟ مثال: دعوت بعض الأصدقاء لتشوي لهم لحم فجعلت فاحترقت المزرعة، متعدي؟ متعدي. في هذه الحالة أنت ينبغي عليك أن تحترز، وليس في كل مكان يمكن أن يوقد نار، لكن نزل صاعقة من السماء مثلا، أو كما يسمى صار أيام برد شديد، عند ذلك فأدى ذلك لاحتراق بسبب البرد، أنت لك علاقة؟ لا. ولذلك عندما تأتي هذه الموجة من الصقيع فتحرق الأشجار لا علاقة هذا من عند الله تبارك وتعالى. رأينا الفرق ما بين مسألتين، هنالك احترقت بسبب فعله، وهنا احترقت بسبب أمر عام من قبل الله تبارك وتعالى. في الأولى يضمن، في الثانية لا يضمن. هذا معنى فكان كالعين المستأجرة فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانة. ما معنى قاعدة؟ كل شيء له حكم الأمانة لا يضمنه إلا بالتعدي، كل شيء له حكم عارية يضمنه بالتعدي وبغير التعدي. فالأجرة الآن حكمها، الأجرة لا يضمنها إلا بالتعدي لأنها أمانة في يد المستأجر، والرهن أيضا أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، والعارية إنما يضمنها سواء فرض تعدى عليها أو لم يتعدى به. فلو تلف المرهون بغير تعد لم يضمنه كما قلت، أودع عنده حصانا فمات ذلك الحصان، هذا يقول أنا أعطيتك حصان، لا أنت أعطيتني هذا حصان صحيح ومات انتهى، أنا ما قصرت لا في إطعامه ولا في شرابه ولا في دوائه ولا في حبسه، ما تعديت عليه أبدا، أعامله تماما كما أعامل سائر الخيل الموجودة عندي بالإحسان، وما أبدا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإذا جاء أجلهم لا يستخف، كل الأشياء لها أجل محدد. نعم. قال فلو تلف المرهون بغير تعد لم يضمنه، ولم يسقط من الدين شيء، أعطاه دين 100,000 ليرة ووضع عنده حصان كما قلنا مقابل هذه 100، مات هذا الحصان، فهل يسقط من 100 شيء؟ أبدا، لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه. صار عقد بيني وبينك دين، وجاء رجل آخر جاء راتب قال أنا ضامن، شيء جميل، كونه قال أنا ضامن الآن لو حدث لا سمح الله له مكروه ولم يكن موجود عند التحاكم كأن مات مثلا، نقول مات الدين؟ في هنالك شهود، والله أين الشهود؟ ماتوا، فهل نقول عن هذه المسألة والله لا يوجد بها؟ وإلا كل عقود الزواج الآن إذا سألنا الكبار في السن مين الشاهد عندك في العقد؟ والله انتقل إلى رحمته تعالى، طيب هذا الشاهد ما بطل الزواج؟ بطل، لا يبطل هذا الأمر، فإذا مات الضامن أو مات الشاهد، نعم، أو تلفت الوثيقة المالية فيبتقى الحقوق كما هي عليه تم. واعلم أن المرهون بعد زوال الراهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا لا يضمنه إذا تلف إلا بالتعدي. طبعا المرهون ما هو؟ كما قلنا الحصان، الكتاب، نعم، والراهن هو الذي أودع، هو الذي بعد زوال الرهن، نعم. واعلم أحسن، واعلم أن المرهون بعد زوال الرهن يكون عندكم الرهن أحسن الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إذا تلف إلا بالتعب. المرهون بعد زوال الرهن يعني بعد أن دفع وبين أن يعيده في هذه الفترة يكون عنده أمان، لا يضمنه إلا إذا تلف إلا بالتعب. ولو دعا المرتهن تلف الراهن، تلف المرهون، ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين، يعني لو أودعه حيوان فبعد أن مات الحيوان قال مات هذا الحيوان يصدق أم لا؟ فعندما يصدق بذلك. لماذا يصدق؟ ننظر، يده يد أمانه أم يد خيانه؟ يده يد أمانه. يعني أنا عندما آتي بشريك معي في محل ويقول بعت اشتريت كذا، كل مسألة أريد أن أتحقق منها، عندما شاركته حكمت على يده بيد أمانه، عندما وضعت صانعا في المحل يده يد أمانه، عندما وكلت وكيلا يده يد أمانه. هؤلاء كلهم ليست يدهم يد خيانة، ولو كنت أشعر بخيانتي ما وضعت عنده الرهن ولا شاركته ولا عمل عندي إلى غير ذلك. يعني الأصل فيه يده يد أمانه. فلما قال إنه مات هذا الرهن، عند ذلك يصدق أم لا يصدق؟ لأنه أمين. لكن أحيانا يحول في النفس شيء، وربما أنا في الأصل عندما وضعت هذا الصانع وضعته على أمانه، لكن جربت عليه بعض الأمور بدأت أشك فيه. معنى ذلك كيف أستطيع أن أوفق بين شكي وبين أمانته؟ قصير أخي، والله صار له عندي 10 سنين أنا مجربه، بعد ذلك ماذا حدث له؟ تغير. وهنا إذا زال هذا الرهن وبعد ذلك ودعا هذا المرتهن، تلف هذا المرهون، قال صدق بيمينه، يعني ما بكفي الضبط، قال له أنا إيدي إيد أمانة تصدقني، قال له لحسدها، لكن زيادة على ذلك سأجعل لك كتاب الله بيني وبينك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا التحكيم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنه تلف، ما عنده شاهد. هل يكفي هذا؟ يده بالأصل يد أمانة، ويزيد على ذلك بحلف اليمين. ما معنى حلف اليمين؟ هذا لابد أن نبينه للناس جميعا. معنى حلف اليمين عندما يقول واحد والله العظيم مثلا تلف هذا مات دون تعدي، كأنه يقول أمام خصمه الآن أمام الراهن، وهو يصدقه بيمينه، صدقه لأنه حلف على المصحف، أو حلف المشط يعني وضع يد على المصحف، حلف بكتاب الله تبارك وتعالى بهذا اليمين، قال والله تالله بالله أي شيء من أدوات القسم. لكن النتيجة في ذلك كأنه يقول جعلت الله خصمي، الآن كان خصمي فلان، تحول خصمي من؟ رب العزة تبارك وتعالى، جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. فاليمين أمر شديد جدا، فكانت الخصومة بينك وبين شخص، صارت الخصومة هذا الشخص لأنك عظمت أمر الله فصدقك ولم يعد يطالبك. ولكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. هذا معنى اليمين، وهذا مما يتساهل اليوم الناس فيه، وربما تجد اليوم على أبواب المحاكم عشرات من الناس من يحلفون الأيمان الباطلة بدون حق وبدون علم. وربما صار يعني كلفة اليمين معروفة كم يحلف وكم يأخذ، ومن المؤسف أن القاضي يعرف هؤلاء ومع ذلك لا يرد لا يردهم، والأصل أن يودعهم السجن، لأنهم هؤلاء يستهينون بكتاب الله وبالأيمان، لأنه في كل يوم يدخلون ويراهم، فكيف لهم علاقة بكل هؤلاء البشر؟ كل ما صارت قضية يأتي هؤلاء. ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين، وهذا إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا. طيب قال له مات، طيب ثم احترق، كيف احترق؟ اخواني يعني مثلا في مسألة عامة جدا، قال له أنا حطيت مالي عندك في المنطقة الفلانية، في هذه المنطقة الفلانية قال احترق كل المال. هل لما صار حريق في سوق الحميدية مثلا منذ سنوات، في حدا ما عرف الحريق؟ كل أهل دمشق عرفوا أن هذا الجزء من السوق قد احترق فعلا أم لا؟ ولو كانت هذه إحدى الدكاكين وكانت فيها هذه الأمانة فاحترقت، هذا يسمى سبب ظاهر. مثلا لو كان هذا مثلا اليوم الجسر الذي مات عليه الناس، مثلا جسر الأئمة في بغداد، كل واحد الآن من الناس حتى في خارج البلاد علموا أن 1000 شخص مثلا لقوا حجرهم في هذا على سبيل المثال، وكانت هنالك شيء يتعلق بهذا الأمر. هذا الأمر لا يخفى على أحد، يسموه سبب ظاهر. أيام الثورة والله ضربت فرنسا دمشق مثلا بالقناة، احترقت مثلا الميدان كذا، هذا الأمر سبب ظاهر، طبعا نأخذ على فترات من السنين. فأيام 67 الناس هربوا من المنيطرة، كانت هنالك أمانات العدو مثلا، ترك كثير من الناس الأمانات وبعد ذلك، هذه أشياء ظاهرة عامة. أما أن يذكر والله صار حريق، لكن أهل البناية بالحريق ما شعروا فيه. كيف حدث هذا الحريق؟ ربما يكون حريق آني ويمكن مطبخ ولم يشعر به أحد واحترق هذا الأمر. ممكن؟ ممكن الجيران لا يسمعون به، حتى الملاصقين تماما. لذلك في هذه الحالة هذا إذا لم يذكر سببا، أو ذكر سببا خفيا، لو سألنا الجيران، الأحوال، الناس، الأمة، المدينة، القرية لا يعرفون ذلك، لابد أن يحلف اليمين. فإذا ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينته. احترق السوق كله، طيب يجيبون 2 شهود أنه احترق السوق، بده بينة أم لا؟ يحتاج إلى لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر، أما السبب الخفي لا يعرفه أحد. بخلاف الخفي فإنه يتعثر أو يتعثر، ولو ادعى الرد لم يقبل إلا ببينته. قال له أنا رديت لك الرهن، أنا لما أعطيتك الرهن أعطيتك يا أمام الناس، وأنت عندما ترده من أجل أن تبرئ ذمتك، غالبا واحد على يدين يشوف واحد صديقه بيغضم، أخي يمشي معي شوف فيه بدي يدفع ديني على فلان، بتكون أنت يعني بطريقنا بتكون شاهد ما بتسولنا. لماذا؟ لأن الأصل تبقى ذمته معلقة بهذا الدين حتى يبرأ منه. فكيف لو قال ذلك الإنسان أنت ما دفعت لي هذا الدين، ما رجعت لي هذا الرهن، ذمتك ما زالت مشغولة تحتاج إلى بينة؟ عند ذلك لم يقبل إلا ببينة، لأنه لا تعثر للبينة. الناس اللي بدهم يدفعوا غالبا يصطحبون بينة معهم، من جملة هذه البينة الشهود مثلا، ولأنه قبضه لغرض نفسه فلا يقبل كالمستعير. عندما قبض هذا الشيء قبضه من أجل أن يحافظ على ماله، وقلنا الرهن وثيقة مالية، فكيف أعدته؟ فعندما يعيده يعيده أمام الناس كما أخذه بنفس الألف. قول الشيخ إلا التعدي يعطينا أمثلة على التعدي بأن يتصرف فيه تصرفا هو ممنوع منه. هل في تصرف مسموح فيه وفي تصرف ممنوع منه؟ نعطي مثال. أودعت عندك سجادة تبريدي مثلا، هذه من الصوف وهذه تحتاج في كل وقت إلى نشر، يعني لو لففنا هذه السجادة وجعلناها في كيس من النايلون بعد سنة سنراها عبارة عن أكلتها الدودة هذا العز ولم يبقى منها شيء، أو صارت حفرا حفرا، محتمل أم لا؟ لذلك أنت عليك عندما تضع هذه السجادة أن تأتي في كل وقت من السنة فتنشرها في الهواء، تكنسها المرأة، تضع لها النفتالين إلى غير تطويها بطي جيد، تعرضها لأشعة الشمس. صحيح هي أمانة عندك، لكن يجب عليك أن تفعل كل هذه الأمور. لكن ما فعلت شيئا وتلفت، تضمن؟ تضمن، لأن الناس يعرفون هذا الأمر، أن الذي يضع عنده أمانة مثل هذه الأمانة. لكن لو كانت قطعة ذهبية ومحطوطة بصندوق الحديد، هل تحتاج لا بد نشر ولا بد شمس؟ تعد 1000 سنة لا يحدث لها شيء. أما أخذ هذه السجادة قال مشان ما تعفف حطها بغرفة الجلود، حط الصوبيا فوق منها ونزل طابة المازوت عليها، ويعني والأولاد صاروا يكتبوا عليها، وهذا رمى المحبرة عليها إلى غير ذلك. ضامن؟ ضامن، لأنه ما سمح له بالاستعمال، وإنما استعملها هناك في النشر من أجل فقط من أجل حفظها. فهذا معنى رأينا الفرق ما بين التصرف الممنوع به والتصرف غير الممنوع. مثلا خيل لو تركناها في الإصطبل فإنها تموت، ولذلك الخيل لا بد لها من أن تخرج في كل يوم وأن تأكل وتشرب وأيضا تدور مثلا في إصطبل معين تتحرك، وربما يكون حتى يعني ركوبة بشكل بسيط بمعنى أنه يدور عليها مرة مرتين وبعد ذلك يعيدها من أجل أن يبقى نشاطها وحركتها. قال والله محطوطة عندي رهن لحركة بطلع فيها على حمص مثلا. الآن هذا استخدام غير مسموح به، الأول استخدام لمصلحتها. أحيانا من جملة استخدام للمصلحة أن يردها مثلا، إذا أراد أن يردها هل يركبها أم يسوقها؟ لا ما في مانع اركبها. الآن سيارة واحد حاطي عنده سيارة يعني جبلة ساحنة تخطرها ولا بركبها وصل لها؟ لا أركبها وأصلها، لا حاجة إلى شاحنة تخطرها حتى أصل إليها. هذه الكلف لا يكلفنا الشارع بها. لكن مثلا أن تأتي إلى هذه السيارة ترفع دواليبها مثلا تشحن بطاريتها تجعلها في مستودع تبعدها عن الأشياء التي يذهب مثلا لونها إلى غير ذلك، عن أشعة الشمس إلى غير ذلك، ماذا تحتاج هذه السيارة فإنك تقوم بها. أما والله شغلت عن خط عمومي والله رهن وعم شغلها، لا هذا لا يجوز، لأنه هذا استعمال بالتعب. ثوب، إذا كان هذا الثوب مثلا والله جلابية مثل يقول لي سموه حرير مثلا ليس صناعي مثلا حطيتها بالخزانة، هذا رهن اجعلها ما تشاء في هذه الخزانة لا يحدث لها شيء. لكن لو كانت ثوبا من الصوف مثل السجادة تحتاج إلى نشر، هذه تحتاج حتى أن تشم رائحة الإنسان البسها مثلا يوم من أجل أن فقط لا يأكل العز إليه، هذا شيء مطلوب استخدامه. إذا الأشياء المطلوبة كل شيء بحسبه. آلة من الممكن لو تركت بدون دوران أن يصبح عندها مثلا يقولوا الناس تعضك على بعض البعض وبعد ذلك تحتاج إلى تزيين تدوير بين الفترة والأخرى بشكل يعني أن يحدث لها رداد معين حتى تبقى عاملة. في هذه الحالة هذا العمل لا يعتبر تعدي. أما والله صار يعمل عليها مثلا تحتاج مثلا قطاعة يقطع فيها في كل يوم، لا هذا تعدي لأنه لم يسمح لك باستخدامها. هذا بأن يتصرف فيه تصرفا هو ممنوع منه. وأنواع التعدي كثيرة وهي مذكورة في الوديعة، يعني يكفي ما ضربنا فيه أمثلة. تعدي لو كان شيء يوضع في البراد ووضعه خارج البراد يعتبر تعدي طبعا. تعدي أما انطفت الكهرباء بعد بلد كلياتها وفسد هذا بسبب الكهرباء، عند ذلك لا يكون متعديا. ومن جملتها الانتفاع بالمرهون بأن كانت دابة فركبها الركوب يعني لمصلحته، أو حمل عليها صار يعتل عليها سيارة الآن نفس الشيء، أو آنية فاستعملها ونحو ذلك والله أعلم. قال بعد ذلك وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعا. أنا الآن أخذت منك مالا مقداره 1000 يا رسول يا مثل، ورهنت عندك كتابا بمقدار هذا 1000 أو يساوي أكثر أقل، المهم هذا رهن مقابل هذه الألف. أخذت أدفع لك يا أخي خذ هذه 100 من الدين، 200 من الدين، 900 من الدين، بقيان 100، هاي 950 أعطيني الكتاب. الكتاب محجوز، حتى لو أعطيتني 999 ليرة يبقى مع الليرة الأخيرة هي تساوي 1000 تماما، يبقى هذا الكتاب مرهون بآخر فلسه. فإذا دفع آخر فلسه يفك الرهن، يعني لا تطالبه. عندنا مثال آخر، هذا المثال لا يقبل التجديد. لو عندنا مثال أنا أخذت منه 1000، دفعت له 1000 ليرة سورية، يعني أخذت 1000 ليرة سورية وحطيت له رهن 10 تزيينات مثلا كاسة. كل تزينة كانت قيمتها تساوي 100 ليرة سورية. فلو دفعت له 500 هل لي الحق ان اسحب 500 الى 5 دينار؟ يا اخي انا ظاهر 500 الان وهي 500 موجوده عندك الحق. لا، السعر قد يطلع قد ينزل الى غير ذلك. انت حتى تبقى مهتم بهذا المال سابقي العشرة عندي حتى اخر دفعه، ولو بقي 10 ليرات ولو بقي 10 ليرات ببيع 10 بنزينات. تفكها عند ذلك تعطي، عندما تدفع اخر مبلغ تاخذ كل الرهن. هذه دائما صور يدفع الانسان شيء. صور اخرى، انا رهنت عندك بيتا واستدنت منك 100,000 ليرة والبيت يساوي 10 ملايين، ثم جئت في يوم اخر قلت لك انا اريد ان استدين منك 100 أخرى على نفس البيت، قل لا جيب لي رهن ثاني، لان 100 خلص صارت البيت مقابل 100,000 ليرة سورية مرهون، فلا يحق لك ان ترهن عليه دين اخر. طيب ما هي الصورة؟ هذه الصورة لا هنالك حق، افك البيت وبعد ان افك البيت يعني ادفع 100 ويرجع لي البيت، ثم بعد ذلك اعرض عليك مرة ثانية، اخي انا بدي ارهن البيت ب500,000 ليرة مو ب100,000، ممكن؟ ممكن، مع انه 5 أضعاف عن الاول والبيت يساوي اكثر. اما ان ازيد دين اخر، دين ثالث، دين رابع، ولو كان الرهن يساوي 100 ضعف، لا ليس لي الحق، الحق ان يبقى الرهن في الدين الاول فقط، لا يشارك احد، او راح يتدين من واحد اخر، قال له كمان برهن البيت، هذا البيت عم سعيد والرهن انت وسعيد تاخذوا حقكم منه، قال له لا، قال له سعيد انا اخي لا تقرب علي، تعطيه لو قبيله، بده يرجع طريقته في هذه الحاله ان يعيد وبعد ذلك يرهن بالنص. يعني لا يحق له ان يرهن، نحن عندما نمنع في هذه المسائل صار الامر واضح، حتى لا ياتي الناس ويتلاعبون في هذه المساله. ومن اراد الطريق الفقهي طريق بسيط جدا، اعد بلحظه واحده ثم ارهن بعينين او فقط. واذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. جميع العين المرهونة وثيقة بكل الدين وبكل جزء منه، فلا ينفك يعني هذا الرهن حتى يقضي من الراهن جميع الدين وفاء بمقتضى الرهن كالمكاتب. نقول قال عليه الصلاة والسلام العبد قين ما بقي عليه درهم، فلو بقي عليه درهم واحد ما زال قين، فإذا دفع آخر نجم بالتمام من نجوم أو أقساط الكتاب عند ذلك يتحول إلى عبد حر، إلى شخص حر. أما ما دام عليه قسط، ربع قسط، نصف قسط، ما زال عبدا لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم الكتابة. من أين جاءت النجوم؟ يعني العرب ما كانوا شاطرين بالحساب معا، ولذلك كانوا يقولون يعني إذا كان هلال رجب تعطيني، هلال شعبان تعطيني قسط، هلال رمضان هذا، لذلك ينظرون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، صحيح. ولذلك قد والقمر قدرناه منازل، مسألة منازل القمر والنجوم هذا كانت طريقة العرب، ولذلك سمى القسط نجم لأنه يأتي وقته مع حلول هذا النجم في السماء. وادعى ابن المنذر الإجماع على ذلك والله أعلم. عندنا فرع لعله طويل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.